وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، حدثتكم في الأسبوع الماضي عن الآفة الكبيرة التي تتربط بالعلم وتتربط بالدين، ألا وهي آفة الهوى. وإذا ذكر الهوى فلا بد أن يتذكر الإنسان معه العصبية، فهما شقيقان بل هما توأمان في التربص بالعلم والدين، وفي أن كل منهما آفة أخطر من الأولى تقف في وجه التمسك بالدين الحق، كما تقف في وجه التمسك بقواعد العلم، كما تفوت على الإنسان إخلاصه لوجه الله سبحانه وتعالى. وإذ قد تكلمنا عن الهوى وآفاته وخطورته، فلنتكلم بعد ذلك عن العصبية وخطورتها أيضا، عسى الله أن يحجزنا عن أخطار كل منهما، وعسى الله عز وجل أن يرزقنا بصيرة قلب تبعدنا عن مطارح الهوى وعن منزلقات العصبية. العصبية هي أن ينتصر الإنسان لجماعته، قومه، أو قبيلته، أو عشيرته، أو مذهبه الذي ينتمي إليه، أو شيخه الذي يأخذ منه، غير مبال في ذلك بأن يتنكب عن الحق وأن يبتعد عن نبرات العلم وضيائه. تلك هي العصبية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحاربتها ولتحرير الإنسان من غوائلها، بل تلك هي العصبية التي أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات دعوته الطويلة من أجلها، وتلك هي العصبية التي نبه القرآن إلى ضرورة الترفع فوقها وأخذ الحذر منها، وهي التي نوه القرآن بها مرارا وتكرارا، وذلك في مثل قوله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي مثل قوله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذه العصبية يا عباد الله هي الآفة الثانية التي تتربط بإيمان المؤمنين، والتي تحجز الإنسان عن معرفة الحق، وتضع العصائف على العقل فلا يفرق بين حق وباطل، ثم انها الآفة التي تحجب الانسان عن الوصول الى لذة الاخلاص لوجه الله عز وجل. إذ كيف يخلص هذا الإنسان لوجه ربه وقد منح قلبه وإخلاصه للجماعة التي يتعصب لها، سواء كما قلت لكم كانت هذه الجماعة قبيلة يعتز بها أو قوما يتباهى بهم أو أهل نحلة ومذهب يشد آثرته بالانتساب إليهم أو شيخا يتباهى بالانتساب إليه غير مبال في ذلك في هذا الاتباع أن يبتعد عن طريق الحق وأن يخاصم العلم وأن يخاصم موازين المنطق ومنهج كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله. وهذه العصبية يا عباد الله فرع من الكبر الذميم، فهو نوع من أنواع الكبر. والكبر نوعان اثنان، كبر أساسه الأنانية الفردية إذ يرى الإنسان من خلاله ذاته فوق كل شيء، هذا هو النوع الأول من الكبر الأنانية الفردية. النوع الثاني الأنانية الجماعية، أن يتباهى الإنسان ولكن لا بشخصه المفرد وإنما يتباهى بنسبته إلى القوم الذي هو منه، الجماعة التي هو عضو فيهم، الفئة التي تنامت عصبيته بالارتباط بها. فهذا نوع من أنواع الكفر والأنانية، إلا أنها أنانية جماعية وليست أنانية فردية. فالشخص المفرد الذي لا ينتمي إلى أحد من الناس إن تكبر فكبرياؤه في ذاته وتعاليه على الآخرين بشخصه، وذلك هو شأن الفراعنة. ومنهم فرعون موسى الذي ذهب به الكبر مذهبا قال فيه للناس أنا ربكم الأعلى. تلك هي الأنانية الفردية. أما العصبية فهي نوع آخر خطير من الكبر، ولكنه لا يتمثل في أنانية الفرد في ذاته، إنها الأنانية التي يتباهى الإنسان بها إذ ينتسب إلى قوم، إذ ينتسب إلى فئة، إلى جماعة، إلى نحلة، إلى مذهب، إلى شيخ من الشيوخ. وإذا كان هذا الإنسان المنتمي إلى هذه الجهة ينتمي إليها بناء على بصيرة العلم وبناء على دلائل الحق، فإن هذا الإنسان في حقيقة أمره متبع للحق وليس متعصبا لقوم. ذلك لأن هذا الإنسان إن رأى ذات يوم أن ميزان الحق يدعوه إلى الانصراف عن هذه الجماعة وإلى الابتعاد عنها لم يترتب في أن يستجيب لميزان الحق، فهذا ليس متعصبا وإنما هو متبعا للحق. أما المتعصب الذي نتكلم عنه ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من آفة هذا البلاء الخطير، فهو ذاك الذي يجعل انتماءه للجماعة والقوم بديلا عن انتمائه للحق، بديلا عن تمسكه بميزان العلم ومعرفته. ومن هنا تأتي الخطورة، وهذا ما فعله المشركون عندما بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعصبون لآبائهم وأجدادهم الذين كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل بشكل لا يقره عقلا ولا منطق. فلما نبههم رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الحق ونبههم إلى قرار العقل وموازين المنطق والعلم، ماذا كان مصيرهم؟ وجدوا أنفسهم على مفترق الطرق، إما أن يتبعوا الحق ويتحرروا من العصبية النقيصة ويتمسكوا بالحق الذي لا ثاني له، وإما أن يركبوا رؤوسهم في التعصب لآبائهم وأجدادهم، وإن اقتضاهم ذلك أن يسحقوا العلم والحق وقرار العقل تحت أقدامهم، وهذا ما فعلوا. ولذلك نعى الله عز وجل عليهم تلك العصبية الشنعاء وقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهم الذين عناهم البيان الإلهي بقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. يا عجبا، ما هو هذا الشعور الغلاب الذي يتغلب على العقل فيحجبه عن صاحبه، ويتغلب على نور البصر فيصبح البصر وكأنه قد عشي وعن، ويتغلب على قوة السمع فلا تعود الأذن تسمع. ما هي هذه القوة العجيبة؟ إنها العصبية، العصبية التي تشل فاعلية العقل وتشل فاعلية السمع وتشل فاعلية البصر، فيغدو هذا الإنسان وهو لا يسبح إلا بحمد من يتعصب له. قد تجد هذه العصبية مقنعة بأقنعة شتى، قد تجدها مقنعة بقناع القوم، قد تجدها مقنعة بقناع الانتصار للعشيرة، وقد تجدها مقنعة بقناع الدين ذاته. وهذا أمر خطير جدا، يتقنع يقنع عصبيته بالدين، ولكنه لو تنبه إلى ذاته لرأى نفسه يحارب الدين بقناع الدين ذاته، يقنع عصبيته باسم الدين، ثم إذا ذكر بموازين الدين وليس للدين إلا ميزان واحد هو العلم أعرض عن العلم. إذا ذكر بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضعت معرضا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، يفضل على ذلك عصبيته. وهكذا فهو يقنع عصبيته ربما باسم الدين، ثم إنه ينس عن الدين بهذه العصبية ذاتها. ولحكمة باهرة نزل البيان الإلهي عاما يشمل حتى الدين ذاته، يقول فيه ربنا جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكم وقفت يا عباد الله أمام كلمة ما، أداة العموم هذه، ولا تقف أي لا تتبع شيئا ما لم يدلك العلم على أنه الحق. أرأيتم كيف أن الدين ذاته دخل في هذا العموم؟ أرأيتم كيف أن العقائد الدينية ذاتها كيف دخلت في هذا العموم؟
كيف يمكن يحرر كتاب الله العقل الإنساني من التبعية ويفعل به إلى سدة الفكر الإنساني العقلي الكامل المطلق؟ معنى هذا الكلام أنك إن تمسكت بالدين فلا تتمسك به عن عصبية عامة، فربما أضلتك هذه العصبية. لا تتمسك به في عقائده الأساسية عن تقليد، لأن هذا التقليد ربما أسلفك وأهلكك. ولكن انظر إلى ميزان العلم الذي متعك الله عز وجل به وأكرمك به، فسر وراء قرار العلم. وإن غم عليك السبيل ولم تعلم حقائق العلم فدونك كتاب الله، فكتاب الله هو النظام لمن لم يكن يعلم من حقائق العلم شيئا. وإن رأيت أن كتاب الله في عموماته لا تفقهه كما ينبغي فدونك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضع لك النقاط على حروفها وتشرح لك الغوامض وتبين لك المجمل والموجب. هكذا يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى. ولو التفتنا إلى آفة المجتمعات الإنسانية تلك التي تمزق المسلمين فئات شتى وتنبهنا إليها لرأينا أن السكين الذي يمزق جسم المجتمع الإسلامي إنما يتمثل في سلاحين اثنين، إما أن يكون سلاح الهوى أو سلاح العصب، ولن تجد سلاحا ثالثا أو سكينا ثالثة تمزق وحدة المسلمين في أي عصر من العصور. إلى عصر رسول الله إذ بعث فيه والعرب فئات شتى تتخاصم وتتعارض، ما الذي كان يدعوها إلى هذا الخصام؟ العصبية والحب. عندما اتحد شمل هذه الأمة وأصبحت كالجسد الواحد فعلا، كيف تم ذلك؟ لما نجحت تلك الأمة في أن تتخلى عن عصبيتها وتتخلى عن أهوائها وتتحرر إلا من العقل والعلم، اتحد. فلما عاد هذا الوباء مرة ثانية، وباء الأهواء ووباء العصبية يفعل فعله في الأفكار وفي النفوس، عادت الأمة الواحدة أمما شتى، وعادوا فئات متخاصمة متهاربة، وكان بوسعهم أن يظلوا متحدين، أن يظلوا متآخرين، متساندين، لو أنهم أو إلى عقولهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من حرارة الإخلاص لدين الله ما يذيب وباء هذه العصبية وذلك الهوى، وأن يجعلنا من الصادقين كما أمر، فاستغفروه يغفر.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للرجوع إلى كتابك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسلمين، وردنا جميعا إلى دينك ردا حميدا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.